بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: يشترط في صحته أن يكون بين زوجين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في بيان الشروط التي ينبغي توفرها للحكم بصحة اللعان. أصل اللعان أن الزوج يتهم الزوجة، فإما أن يتهمها بالزنا والعياذ بالله، وإما أن ينفي الولد أو الحمل عنه، ففي كلتا الحالتين يكون هناك لعان، سواء اتهمها بالزنا أو نفى الحمل أو نفى الولد، على تفصيل سنبينه إن شاء الله تعالى. الأصل الشرعي يقتضي أنه إذا اتهم امرأته بالزنا وقذفها، فإنه ينبغي أن يخير بين أمرين: إما أن يقيم البينة على أنه صادق أن زوجته زانية، وحينئذ لا إشكال، يقام عليها الحد ولا لعان، وإما أن يتعذر عليه إقامة البينة. فالأصل الشرعي يقتضي أنه يحد ويقام عليه حد القذف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قذف هلال بن أمية رضي الله عنه امرأته بشريك بن سحماء رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لهلال: البينة أو حد في ظهرك. فخيره بين الأمرين: البينة التي تثبت أنه صادق في اتهام زوجته بالزنا، أو الحد الذي أوجبه الله على كل مفتر وقاذف. فجاء اللعان يخرج الزوج في حالة ما إذا تعذر عليه إيجاد البينة، يخرجه من بلاء الحد. فشرع الله اللعان للزوج لأمور وأسباب خاصة. فحينئذ من حيث الأصل الشرعي أن كل من قذف نطالبه بالبينة على صحة قذفه أو يقام عليه الحد. لكن مسألة اللعان بين اثنين خاصين: الزوج والزوجة. ولذلك لو قذف الوالد ولده، لو قذف الأخ أخاه، لو قذف الصديق صديقه، هذه أمور لها أحكام خارجة عن اللعان. فاللعان في الأصل كما يقول العلماء مستثنى من الأصول، والمستثنى من الأصول هو الشيء الذي ثبت النص به فأخرجه عن أصل عام. فالأصل العام عندنا وجوب الحد أو يثبت بالبينة صحة القذف بالزنا. فلما استثني اللعان وجاء على هذه الصورة الخاصة، فينبغي علينا، هذا الذي نريد أن ندخل فيه الآن، ينبغي علينا أن ننظر إلى الصورة الشرعية التي ثبت بها اللعان، فنقول إنه لا يجري اللعان إلا إذا توفرت هذه الصورة تامة كاملة. وهذه الصورة هي التي يعبر عنها بالعلامات والأمارات التي ينبغي توفرها واجتماعها للحكم باللعان الشرعي. بعبارة أخرى، هي الشروط التي يذكرها العلماء، ولذلك قد يشترط لصحة لعانه. فاللعان لا يمكن أن يكون لعانا شرعيا إلا بين زوجين. أما لو أن صديقا قذف صديقه، أو أخا قذف أخاه، فجاء شخص يقيس ويقول يثبت اللعان بين الأخ وأخيه إذا حصل القذف قياسا على الزوج مع زوجته، نقول هذا قياس باطل، لأن القاعدة في الأصول أن ما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقاس. ما خرج عن القياس، العلماء إذا قالوا القياس يريدون به الأصل العام، هذا ينبغي أن ينتبه له طالب العلم. القياس يعني الشيء الأقيس الذي جرى على النصوص المحفوظة في الباب والأصل. فالأصل عندنا كما ذكرنا أن من قذف يقيم البينة أو يقام عليه حد القذف، وهنا خرج اللعان عن الأصل العام وهو القياس، فغيره عليه لا ينقص، مع أن الأخ مع أخي فيه قرابة وفيه لحمة، وربما أن تكون أعظم من الزوج مع زوجته، لكن الشريعة حينما نظرت إلى الزوج يقدم على إفساد فراشه واتهامه بالزنا وإضاعة مهره وإضاعة ولده، لو كان الولد ولده ما في أحد عاقل، ليس هناك أحد عاقل يأتي ويتهم زوجته بالزنا وأن الولد ليس بولده والولد ولده. فلذلك أعطت هذه الحالة المستثناة أحكام خاصة، فلا بد من توفر الصفات الشرعية. الشرط الأول أو الصفة الشرعية الأولى أن يكون اللعان بين زوجين، فليس هناك لعان شرعي بين سيد وأمته وبين أخ وأخيه ونحو ذلك. الدليل على ذلك قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فقال والذين يرمون أزواجهم، فخص الحكم بين الزوج وزوجته، هذا الشرط الأول. ويشترط لصحته أي من أجل الحكم بصحته وجريانه على سنن الشرع، والضمير في قوله لصحته عائد إلى اللعان، فلا يجري لعان إلا إذا كان بين زوجين، سواء كان قد عقد على المرأة دخل بها أو لم يدخل بها، سواء كانت في عصمته أو طلقها طلاقا رجعيا، عن قول بأن المطلقة رجعيا في حكم الزوجة، والذي اختاره طائفة من علماء أن المطلقة من حقه أن يلاعن، لأنه سيتضرر بنسبة الولد إليه وسيتضرر بنسبة ما يكون من حملها إليه. نعم.
ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها.
الشرط الثاني أن يجري اللعان باللسان العربي، وذلك أن اللعان ثبت بنص شرعي أشبه بالتعبد، ولذلك اشترط عددا معينا ولفظا معينا وترتيبا معينا، فلا بد من أن يقع على هذه الصفة الشرعية الواردة، وهذا أصل عند العلماء من باب الفائدة دائما الفقه، أن ما استثني من الأصل وجاء على صورة خاصة ينبغي أن تتقيد بهذه الصورة الخاصة ولا تزيد عليها ولا تنقص، لأنه استثناء شرعي على صفة مخصوصة، ولذلك لا بد أن يكون بالصفة الواردة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه بالنص أنه لاعن بهذا اللسان، فلا بد من وجود اللعان بهذا اللسان. هذا من حيث الأصل أن يكون بلغة العرب لمن استطاع أن ينطق بها وعرف معناها. نعم.
وإن جهلها فبلغته.
وإن جهلها الزوج الملاعن أو جهلتها الزوجة الملاعنة فبلغة الزوج وبلغة الزوجة. لكن هنا تفصيل، إذا كان كلا الزوجين لا يعرف العربية أو أحدهما لا يعرف العربية، فالقاضي له حالتان: الحالة الأولى أن يكون عالما بلسانهما بحيث يستطيع أن يسمع الترجمة وأن يفهمها دون وجود مترجم، فحينئذ لا إشكال ويجري اللعان باللسان الغير عربي ويسمعه القاضي ويجري عليه الأحكام كالعربي. أما إذا كان القاضي لا يعرف هذا اللسان المغاير للسان العرب، فحينئذ تنتقل المسألة إلى مسألة المترجم، فهل المترجم مخبر أو شاهد؟ إن كان ينقل خبرا فلا يشترط فيه التعدد ويكون مترجم الواحد كافيا، وإن قلنا إنه شاهد فحينئذ لا بد أن يكون مترجمين، وهذه مسألة ستأتينا إن شاء الله في باب أدب القاضي. نعم.
فإذا قذف امرأته بالزنا فله إسقاط الحد باللعان.
فإذا قذف امرأته بالزنا فله إسقاط الحد باللعان. إذن يشترط الشرط الثالث أن يكون هناك قذف بالزنا، فلا يجري اللعان إذا لم يقذفها بالزنا، القاعدة عندهم أن كل ما يثبت القذف يثبت اللعان، وما لا يثبت به القذف لا يثبت به اللعان، لأن اللعان في الأصل شرع لدفع الحد عن الزوج، وهذا يقتضي أن يكون هناك موجب للحد وهو القذف. والدليل على الشراط هذه على صحة هذه القاعدة من اشتراط وجود القذف قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم، فاشترط سبحانه وتعالى وجود التهمة والرمي بالزنا، لأن الرمي في لغة العرب يطلق بمعنى التهمة، رماني بأمر كنت منه ووالدي بريا ومن أجل الطويل رماني، فالرمي هو القذف والتهمة بالباء بالسوء. فالرمي في قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم يشمل طبعا جريمة الزنا، هذا في الأصل، وعند العلماء تفصيل. طبعا إذا رماها بالزنا إما أن يكون صريحا أو تعريضا، والصريح لا إشكال فيه عند العلماء، وسيأتينا إن شاء الله صريح لفظ الزنا، والعياذ بالله يقول لها يا زانية أنت زانية قد زنيت بفلان، سواء ذكر من زنت به معه أو وصفها بالزنا. والمحتمل للزنا الرمي المحتمل كأن يقول يا خبيثة، أو الرمي بالوصف المتضمن يا فاسدة، فهذا يحتمل أنه قصد به خبث الجريمة الزنا، ولذلك بيّن تعالى أن الخبيثات للخبيثين، فسر بأنه الزانيات للزانين والعياذ بالله، وقيل الكلمات الخبيثات للخبيثين، لكن الخبث يطلق بمعنى الفساد الذي يشمل الزنا وغيره، ولذلك قال تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فإذا قذفها صريحا فلا إشكال، وإذا قذفها تعريضا فهذا فيه تفصيل، سيأتي طبعا الألفاظ التي يثبت بها القذف تعريضا، ويسأل فيها الإنسان عن نيته وقصده. فإذا فسر المحتمل بالزنا فهو قذف، إذا فسره فقال أن إنه قصد بقوله يا خبيثة أنها زانية، فحينئذ لا إشكال، كما لو قال لها مباشرة أنت زانية والعياذ بالله. فيشترط في الشرط الذي أراد المصنف به هنا أن يكون هناك لفظ دال على التهمة بالزنا، واختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، منهم من يقول الزنا وحده ولا يشمل ما يلحق بالزنا، فلو أنه رماها بغير الزنا مما يأخذ حكم الزنا عند بعض العلماء يقولون لا يثبت اللعان، فلو رماها والعياذ بالله بالوطئ في الدبر، فبعض العلماء يرى أنه يجري بحكم الزنا، لأن الوطأ بالدبر عندهم يأخذ حكم الزنا ويعامل في مذهب طائفة من العلماء معاملة الزاني. وبناء على ذلك قالوا إذا رماها بتهمة في القبل أو الدبر مما يوجب الحد فإنه يحكم باللعان. وقال بعض العلماء يختص الحكم فقط بالزنا، لكن ظاهر الآية والذين يرمون، والرمي يقع بالقبل ويقع بالدبر، وسيأتينا إن شاء الله تأتينا هذه المسألة في باب الزنا تفصيلها وبيان الحكم الشرعي في الوطأ بالدبر في الدبر. مفهوم قوله في اتهامها بالزنا أنه لو اتهمها بما لا يوجب الحد أو رماها بما لا يوجب الحد، كأن يرميها بالسحاق وهو إتيان المرأة للمرأة والعياذ بالله، فهذا لا يوجب اللعان. قال رحمه الله
فإذا قذف امرأته بالزنا
قذف امرأته، فخرج قذف الأجنبية، فلو كانت أجنبية عنه فقال لها يا زانية نقول له إما الحد وإما البينة وإما حد في ظاهر. فإذا قذف زوجته شمل زوجته التي دخل بها والتي لم يدخل بها، التي طلقها والتي لم يطلقها، فإذا قذف زوجته بالزنا نعم
فله إسقاط الحد باللعان،
فله إسقاط الحد باللعان. طبعا لا يكون هذا إلا إذا اشتكت أو قذف في مجلس القاضي، وهذا سيأتينا إن شاء الله أن اللعان لا يكون إلا في مجلس القاضي، والدليل على ذلك أن القذف فيه حق خاص، وسيأتينا إن شاء الله من الحدود منها ما في ما هو حق خاص ومنها ما هو حق عام ومنها ما هو مشترك الحق فيه لله وللمخلوق. فالحق الخاص لا يمكن للقاضي أن يطالب به حتى يطالب صاحبه، فمثلا لو أن شخصا أخذ مال شخص فإنه القاضي موقف القضاء الشرعي حيادي، والقاضي لا ينحاز إلى أحد الطائفتين، إحدى الطائفتين إذا اختصمت، فليس له أن يأتي ويتدخل ويقول يا فلان رد المال إلى فلان حتى يشتكي صاحب الحق ويقول إن فلانا ظلمني في كذا. فإذا ثبت أنه ظلمه ينتظر منه أيضا المطالبة ويقول وأطالب بحقي، فإذا لابد من وجود المطالبة، هذه حالة. الحالة الثانية أن يقذف في مجلس القضاء، والدليل على هذه الحالة، أما الحالة الأولى فلا إشكال، امرأة آذاها زوجها ورماها بالزنا، قذفها بالزنا في بيتها بينه وبينها، قذفها بالزنا أمام أمها أمام أبيها، فرفعته إلى القاضي، فإذا رفعته إلى القاضي وأقر أنه قذفها بالزنا جرى اللعان. إذن لابد أن يكون في مجلس القضاء أو بمطالبة صاحب الحق وهو المرأة الزوجة. فإذا قذفها بالزنا ورفعته إلى القاضي فحينئذ يقال له إما أن تثبت البينة وإما أن يجري اللعان بينك وبينها. فإذا
قذف امرأته بالزنا فله إسقاط الحد باللعان،
فله أي للزوج إسقاط الحد، حد القذف اللي هو 80 جلدة باللعان، لأن حد القذف 80 جلدة ورد شهادته. وانظر إلى عظمة الله سبحانه وتعالى في حكمه وتشريعه، أن الذي يتسلط على أعراض المسلمين ويقذفهم ويتهمهم بالباطل قطع الله لسانه ولا تقبل له شهادة أبدا، فوصفه منع من قبول شهادة ووصفه بالفسق وهو الخروج عن طاعة الله عز وجل. وهذا يدل على أنه ينبغي المسلم أن يكون في حذر من أعراض المسلمين، وأن يزن لسانه بتقوى الله عز وجل، وأن يحذر كل الحذر من أن يطلق لهذا اللسان عنانة في الوقيعة في مسلم أو مسلمة. فلذلك إذا قذف فالعقوبة الحد، البينة أو حد انفضام، فله أي للزوج أن يدفع هذا الحد عنه باللعان، لأن الله سبحانه وتعالى جعل للأزواج فرجا ومخرجا. ثم انظر إلى حكمة التشريع أن يبدأ الزوج أولا ثم بعد ذلك الزوجة، فجعل الرهبة والتخويف أولا للمتكلم وللمتهم وللمتهم للغير وللواقع في عرض الغير زجرا له وتخويفا له، ولذلك يقف عند الرابعة ويذكر بالله عز وجل. فقال رحمه الله فله إسقاط الحد، نعم،
فيقول قبلها 4 مرات أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويشير إليها.
فيقول قبلها، فيبدأ قبل المرأة، فلو أن المرأة بدأت قبل زوجها لم يصح، لأن الله سبحانه وتعالى بدأ بالزوج وثنى بالزوجة، ولأن الزوج يثبت والزوجة تنفي، فالزوج يبني والزوجة تنقض، والنقض بعد البناء، إنما ينقض بعد البناء ويهدم بعد الوجود. فأولا يثبت الزوج ويشهد، وإذا أثبت ما عنده وشهد فكأن كل يمين بمثابة شاهد، ولذلك إذا امتنعت الزوجة أقيم عليها حد الزنا، وإذا نكلت عن أيمان اللعان وجب الحد وثبت. فإذا لابد من أن يبدأ الزوج ويبدأ قبلها، يعني قبل الزوجة، لأن هذا اللعان ثبت بصورة شرعية، وهذه الصورة الشرعية اقتضت تقديم الزوج على الزوجة، فيبدأ باللعان فيشهد بالله، فيقول أشهد بالله لقد زنت زوجتي، ولا تخلو من حالتين، إما أن تكون جالسة في مجلس القضاء فيقول زوجتي هذه ويشير إليها، وإما أن تكون غائبة من مجلس القضاء لعذر فيقول زوجتي فلانة بنت فلان ويصفها وصفا يميزها عن غيرها ويوجب ثبوت التهمة عليها. أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، فلابد أن يأتي بقول أشهد، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله، لا يغير في هذا اللفظ ولا يزيد ولا ينقص، لا يغير في اللفظ، بدل أشهد يقول أحلف، لأن الحلف يمين يمكن أن يكفر عنها ويخرج، لكنه أشهد الله، وهذا أمر عظيم جدا أن يشهد الله جل جلاله وكفى بالله شهيدا، يعني أمر. ولذلك نسبة الشهادة إضافة إلى الله عز وجل، ونسبة العلم إلى الله كقول يعلم الله أنه حدث كذا وكذا، حتى أن بعض العلماء يقول من قال يعلم الله أنه حدث كذا وكذا كاذبا فقد كفر، لأنه نسب إلى الله علما بشيء لم يقع، فهو ينسب إلى الله صفة ليست موجودة، نسأل الله السلامة تعالى. هذا مذهب بعض العلماء، وهذا الذي جعل بعض العلماء يشددون ويمنعون من هذه الكلمة. فإشهاد الله ونسبة العلم إلى الله في أمر ليس من السهولة في المكان، فقال لابد أولا أن يتقيد بهذا اللفظ فلا يبدله ولا يغيره، لأنه أشبه بالتعبد، مثل ألفاظ التشهد، فيقول أشهد بالله لقد زنت، فيثبت التهمة بالصريح، ما يقول لقد أخطأت، لقد أخطأت، لقد زلت زوجتي، ما يقبل منه، لابد أن يقول لقد زنت ويصرح زوجتي، فيثبت المكان على صورة، لأنه لو جاء قد زنت فلانة فيحتمل أنه يقصد امرأة ثانية يشبه اسمها اسم زوجته، فيقول زوجتي هذه، وقد تكون عنده أكثر من زوجة ويريد إضراب بزوجة على حساب زوجة أخرى فاسدة، فيشهد بزنا زوجته قاصدا التي في ذهنه، فيقول زوجتي هذه. هذا بالنسبة لشهادة أربع شهادة. فإذا أتم يقول الشهادة الأولى ثم يتبعها بالشهادة الثانية في مجلس واحد، فلو أنه شهد اليوم ثم قام شهد في الساعة الواحدة ثم قام عن مجلس القضاء ورجع فارق المجلس ولو لخمس دقائق ثم رجع يريد الثانية، أعيدت الشهادة من أولها أربعا متتالية في مجلس واحد وفي مجلس القضاء، ليس خارج عن مجلس القضاء. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يثبت هذا الأصل، لقد أنزل فيك وفي صاحبتك قرآن فاذهب فأتي بها، فاذهب فأتي بها، فجعل اللعاب في مجلس القضاء وأجر الشهادات في مجلسه عليه الصلاة والسلام. وهذا المجلس يسمونه مجلس القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، هناك شيء عند علماء الأصول رحمه الله يسمونه الشخصيات، شخصيات النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بالشخصيات أنه تارة يكون في حكم القاضي، وتارة يكون في حكم المفتي، وتارة يكون في حكم الإخبار والبلاغ بالرسالة، وتارة يكون بحكم الشافع وبحكم البشرية العامة، فهذه أحوال مختلفة. فلما جاء هلال بن أمية وجاء عويمر وقذفا أمام النبي صلى الله عليه وسلم بصفة القضاء لا بصفة الاستفتاء، لأنه لو كان بصفة الاستفتاء لكان حكما آخر، لكن جاء متظلمين شاكيين يريدان الحكم الشرعي، فلو حصلت الشهادات هذه في مجلس غير مجلس القضاء لم يبنى عليها الأحكام الشرعية، لا بد أن يكون في مجلس القاضي، أن تكون أربع شهادات من الرجل متتابعة لا فاصل بينهما مؤثر. الشهادة الخامسة يوقفه قبلها القاضي ويذكره بالله عز وجل ويخوفه ويقول له إنها الموجبة، اتق الله عز وجل، وهي قوله يشهد الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وانظر كيف يعني اختيار الشرع للعنة، لأنه الذي جرى منه قول، وهو تهمة المرأة بالقول، قال إنها زانية، فناسب أن يعاقب باللعنة من الله عز وجل. اللعنة التي تأتي في مثل هذا سواء كان بالقذف في مجلس القضاء أو خارج عن مجلس القضاء لعنة الدنيا والآخرة والعياذ بالله. يعني الذي يرمي المحصنة الغافلة المؤمنة أو الرجل المؤمن المسلم الغافل ليلعنه الله في الدنيا والآخرة، واللعنة إذا جمعت بين الدنيا والآخرة فهي والعياذ بالله عظيمة البلاء على الإنسان، لأن لعنة الدنيا قد تغفر وقد ترفع، لكن أن يجمع له بين لعنة الدنيا والآخرة في الأمر عظيم. فهذه اللعنة يوقف قبلها القاضي وجعل له اللعنة، لكن المرأة لما فعلت فعلا كأنها هدمت أيمان الزوج، وكأنها فعلت فعلا مغايرا لفعل الزوج ولو أنه بالقول، لكن يتضمن الفعل يعني في الصورة والحال، نسب جعل لها والعياذ بالله الغضب، نسأل الله السلامة تعالى. فاللعنة للرجل والغضب على المرأة، فيوقفه القاضي قبلها ويقول له اتق الله، عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فضيحة الدنيا أهون من فضيحة الآخرة، يعني أن تعترف بأنك كاذب وأن الزوجة لم تزني، ويقام عليك حد القذف 80 جلدة أهون من أن تقف بين يدي الله عز وجل فيفضحك ويلعنك في الدنيا والآخرة. عذاب الدنيا وهو عذاب القضاء الشرعي في الدنيا أهون يعني أخف من عذاب الآخرة، وفضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة. فإذا أقدم، حتى اختار بعض العلماء أنه يمسك على فيه خشية أن يتسرع، كل هذا يعني من باب النصيحة له والشفقة عليه حتى لا يتهور ويتقي الله عز وجل. فإذا قال الكلمة الشهادة الأولى ردد بعدها الشهادة الثانية، ثم من الناس من لا ينزجر، من الناس من ينزجر عند ابتداء اللعان إذا كان كاذبا، ومنهم من يرجف قلبه عند الثانية، ومنهم من يرجف قلبه عند الثالثة، ومنهم من يرجف قلبه عند الرابعة. فإذا جاءت الشريعة بحكم الإيقاف قبل الخامسة ربما تردد أثناء الأربع، فإذا جاءت الخامسة يعطى فيها المهلة ويذكر وينصح، قوي سلطان الحق على قلبه، إلا والعياذ بالله إذا زاغ قلبه وانطمست بصيرته واستخف بعظيم ما عند الله سبحانه وتعالى فلا تسأل عن حال. فإذا قال الخامسة يشهد أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. نعم.
ومع غيبتها يسميها وينسبها.
ومع غيبتها يعني عدم حضور. ثم تشهد المرأة 4 شهادات، إذا شهد الزوج، إذا جاء عند الخامسة وأتمها في هذه الحالة كأن كل يمين قائم مقام شاهد، وبناء على ذلك كأن التهم الآن ثبتت على المرأة، فلا بد وأن تأتي بمثل ما أتى به دفعا للضرر عن نفسها، لأنها ربما كانت صادقة وكان ظالما لها. فتشهد بالله 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، أشهد بالله لقد كذب علي فيما رماني به من الزنا، أشهد بالله. فلو قالت أحلف أو يميني بالله لا يقبل منها كما تقدم، لا تغير ولا تبدل ولا تنقص ولا تزيد. فإذا شهدت 4 شهادات بالله عز وجل توقف عند الخامسة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوقف المرأة عند الخامسة وقال يا أمة الله اتق الله، عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وفضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة، فرجفت وتلكأت وكادت أن تعترف. قال أنس وابن عباس رضي الله عنهما فتغيرت حتى ظننا أنها سترجع، ثم قالت والعياذ بالله لا أفضح قومي سائر اليوم، ثم حلفت الخامسة فكانت الموجبة. فيوقف الرجل وتوقف المرأة ويقال لهما هذا الكلام، عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة، ترهيبا وزجرا. فالمرأة لما أوقفت وزجرها النبي صلى الله عليه وسلم وخوفت ترددت وتلكأت، فحلفت الخامسة وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قبلها إنها الموجبة، فهذه 3 كلمات، عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فضيحة الدنيا أو فضوح الدنيا أو فضوح الآخرة إنها الموجبة، والموجب يقال وجب الشيء إذا ثبت. الموجبة يعني إذا حلفت باللعنة فإنها ستصيبك لا محالة ولو كنت أتقى العباد، وإذا حلفت على أن غضب الله عليها فلن يرد عليها غضب الله بحال، إنها الموجبة يعني سيصيبها الغضب سيصيبها. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. فلما والعياذ بالله أقدمت على الخامسة تقول فيها أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، هذا بالنسبة للنص ثبت بقوله ويدرأ عنها العذاب. فلما قال ويدرأ يعني يدفع عنها العذاب وهو حد الرجم إذا كانت قد دخل وطئت ودخل بها، وإن كانت بكرا عقد عليها وهي بكر ولم يدخل بها فهو العذاب الحد المعروف جلد 100 وتغيب عنه. فقول يدرأ عنها العذاب يدل على أن الزوج إذا حلف الأيمان ثبت الحد بيمين بأيمانه، وأنها منزلة منزلة البينة. وهذا اختيار طائفة من الأئمة من جماهير السلف الخلف رحمهم الله، فأيمان المرأة تنقض أيمان الرجل، فإذا ثبت اللعان بينهما على هذه الصورة الشرعية قال رحمه الله
ومع غيبتها يسميها وينسبها.
ومع غيبتها يسميها وينسبها على وجه تتميز بها عن غيرها. نعم.
وفي الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم تقول هي أربع مرات: أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا. ثم تقول الخامسة: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإن بدأت باللعان قبله أو نقص أحدهما شيئا من الألفاظ الخمسة أو لم يحضرهما حاكم أو نائبه أو أبدل لفظة أشهد بأقسم أو أحلف أو لفظة اللعنة بالإبعاد أو الغضب بالسخط لم يصح. قال رحمه الله تعالى: فإن بدأت باللعان قبله.
فإن بدأت باللعان قبله يعني قبل الزوج، فلاعنت وشهدت أربع شهادات بالله أنه كاذب فيما رماها به من الزنا، وشهدت الخامسة لم يصح ذلك لما ذكرناه، وهذا نص القرآن واضح وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا واضح، وهذا الأصل عند العلماء رحمهم الله. ولذلك قال الله تعالى ويدرأ عنها العذاب، فجعل أيمانها بعد أيمانه، وبناء على ذلك لا يصح أن تكون أيمانها سابقة لأيمانه. نعم.
أو نقص أحدهما شيئا من الألفاظ الخمسة.
أو نقص أحدهما سواء الزوج والزوجة شيئا من الألفاظ الخمسة، قلنا ينقص أو يبدل، كل هذا لا يصح به اللعان. نقص فقالت بالله إنه لمن الكاذبين، ما قالت أشهد فأنقصت حذفت الشهادة، أو بدلت فقالت بدل أشهد يميني أو أحلف، أو قال هو أحلف بالله أو يميني بالله، كل ذلك لا يقبل ولا يعتد به. نعم.
أو لم يحضرهما حاكم أو نائبه.
أو لم يحضرهما يعني في اللعان حاكم وهو القاضي أو الوالي العام أو نائبه، النبي صلى الله عليه وسلم كانت له الولاية العامة وكان له القضاء وكان له الفتوى، فله الإمام العامة عليه الصلاة والسلام، فبينا أنه لا بد في اللعان أن يجري في مجلس القضاء. نعم. أو نائبه نائب القاضي، لأن الفرع أخذ حكم أصله وهو الشخص الذي ينيبه القاضي مقامه، نائب الحاكم اللي هو القاضي، القاضي ينوب منب الحاكم، والحاكم يطلق بمعنى القاضي ويطلق بمعنى ولي الأمر، فإذا كان ولي أمر أو كان نائبه أو القاضي أو من ينيبه القاضي فالحكم كما ذكرنا. نعم.
أو أبدل لفظة أشهد بأقسم أو أحلف.
أو أبدل لفظة أشهد بأقسم أو أحلف، لأن القسم يكفر عن القول بأن اليمين الغموس الفاجرة أنها يكفر عنها، فهو الحلف شيء وإيمان القضاء هو صحيح، أن أيمان اللعان أيمان هذا لا إشكال فيه. ولذلك ترجم أئمة الحديث رحمهم الله في كتبهم باب اللعان أيمان، باب اللعان وأيمان، وبعض باب شهادات اللعان أيمان. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عباس الصحيح: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. لأن المرأة لما حلفت وتبين كذبها، طبعا قال عليه الصلاة والسلام لما حلفت والعياذ بالله الأيمان: حسابكما على الله، الله يعلم إن أحدكما كاذب، فهل منكما من تائب؟ فلم يتب أحد. ولذلك لما قال حسابكما على الله نقل خصومة الخصمين من حكومة الدنيا إلى حكومة الآخرة، فقال حسابكما على الله، يعني هذا شيء لا أملك فيه شيئا. وانتهى ما على النبي صلى الله عليه وسلم من بلاغ الرسالة وأداء الأمانة والنصيحة، فحينئذ ينتقل الأمر من حكومة الدنيا إلى حكومة الآخرة، ومن خصومة الدنيا إلى خصومة الآخرة. الله يعلم أحدكما كاذب، إن أحدكما لكاذب، فهل من تائب؟ فرغبهما عليه الصلاة والسلام في التوبة. ولذلك يقول العلماء يسن أن يقول القاضي هذا. فلما قال عليه الصلاة والسلام هذا المقال قال: انظروا إليه، وامتنع أحد من يتوب. قال عليه الصلاة والسلام: انظروا إليه، يعني للولد الذي ستأتي به، فإن جاءت به أكحل العينين خدلج الساقين أسبغ الأليتين فهو للذي رميت به، يعني إنها زانية، فجاءت به على الصفة التي ذكر عليه الصلاة والسلام والعياذ بالله. فقال عليه الصلاة والسلام: لو كنت راجما أحدا من غير بينة لرجمت هذه. وفي الأخرى قال عليه الصلاة والسلام: إنما أكثر من امرأة، امرأة هلال وامرأة عويمة. وقال في الأخرى: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. ففي هذا فوائد: أولا قوله عليه الصلاة والسلام لو كنت راجما أحدا من غير بينة لرجمت هذه، يدل على دقة وسمو منهج القضاء الإسلامي الذي جعل الأحكام دقيقة راجعة إلى أصول ثابتة لا تختلج. فالذي يدعي شيئا لا بد له من البينة، والقاضي ينبغي أن يكون حياديا، فدل الحديث على أن القاضي لا يقضي بعلمه، لأنه تبين بالدليل الواضح على أنها زانية، والوحي نزل عليه عليه الصلاة والسلام أن إن جاءت به على صفة كذا وكذا فهو على للذي اتهمت به، فثبت بالقرينة، يسمونها القرينة القوية، على أنها زانية، خاصة أنها تلكأت، ففي قرائن قوية على أنها زانية. فقال عليه الصلاة والسلام: لو كنت راجما أحدا من غير بينة، فدل على أن القرينة لا تعد بينة، وأن القرائن لا يحكم بها في الأصول التي ثبتت فيها البينات الشرعية. وهذا يدل على أن فتح باب القرائن ووسائل الإثبات بالقرائن هكذا، وسيأتينا إن شاء الله في باب القضاء تفصيل لهذا المسألة، أنه خلاف السنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا قرائن واضحة، فقال: لو كنت راجما أحدا من غير بينة، فقفل الباب إلا على البينات والحجج التي تبين صدق المدعي في دعواه. فقال عليه الصلاة والسلام: لو كنت راجما أحدا من غير بينة لرجمت هذه، فدل على أن القاضي لا يقضي بعلمه، إلا في مسألة أجمع العلماء على أن القاضي يقضي فيها بعلمه، مثلا طبعا وهي أن يكون الشهود، اللي هي تزكية الشهود، وفي الشهود يحكم القاضي بما يعلم منهم باتفاق العلماء. فلو جيء بشاهد يشهد عندك وأنت قاضي وتعلم أن هذا الشاهد فاسق، تقول: أنا لا أرضاه شاهدا، لأنك تعلم عنه الفسق. وتعلم عن الفسق مثل أن يثبت أنه زنى أو قذف وتقيم عليه الحد فيثبت فسقه، فتقول: هذا لا، أو تعلم منه جرحة تجب رد شهادته. فيحكم القاضي برد شهادته بعلمه وليس ببينته، فهذا بالإجماع. وفي الشهود يحكم القاضي بما يعلم منهم باتفاق العلماء، لأن الله يقول: ممن ترضون من الشهداء، فجعل الرضا مسلم للقاضي، له أن يرضى وله أن يرد. لكن لو أن القاضي يعلم أن فلانا أعطى فلانا 1000 ريال، يعلم هذا، وجاء ورفع فلان فلانا أن لي عند فلان 1000 ريال، فقيل له: أحضر الشهود. ما يقول القاضي: لا، دعواك صحيحة، أنا أعلم أنك صادق فيما تدعي، لأن القاضي حيادي وموقفه موقف الحياد، ما يتحيز لأحد الخصمين. ولو جاءته بينة يعلم أنها كاذبة، لكنه مزكى، بين مزكى بشهود عدول، يعني فيهم تزكية، لكنهم أخطأوا أو كذبوا، فيقبل منهم الشهادة على الظاهر ولا يرد شهادتهم. لكن المخرج أنه يثبت لهذه البينة ثم يقول لصاحب الحق: أنا أشهد لك، فارفع مسألتك عند قاض آخر أشهد لك بما، وعلمه بصدق غير العدل لا يجيب أن يقبل ما تحمل، وعدل إن أدى على ما عنده خلافه منع أن يرده، وحقه إنهاء ما في علمه لمن سواه قاضيا بحكمه. فإذا كان يعلم بشيء يقول لصاحب الحق، يقضي في القضاء بكل حياد. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة اللعان قضى بكل حياد ولم يتحيز لا إلى الزوج ولا إلى الزوجة، وأظهر الحقيقة ورد أمرهما إلى الله عز وجل. فبين المصنف رحمه الله بهذا. والأصل في السنة أنه يجري اللعان على هذه الصفة التي ذكرها المصنف رحمه الله، ويكون مهمة القاضي أن يسمع من الخصمين حتى يتم الشهادة 4 شهادات، وتكون مهمته أن يوقف قبل الخامسة عند الزوج وعند الزوجة، ثم في النهاية والأخير بعد اكتمال اللعان منهما يحكم بما يلي: أولا يرغبهما في التوبة ويقول الله يعلم أحدكما كاذب، لأنه لا يمكن إما أن يكون الزوج صادقا أو تكون الزوجة صادقة، ولذلك يقول الله يعلم أحدكم إن أحدكما لكاذب، فهل من تائب يرغبهما في التوبة؟ والتوبة هي الرجوع، والرجوع أن يقول كذبت عليها فيما ادعيت من زناها، وتقول المرأة هو صادق فيما قال أو فيما رماني به. هذا بالنسبة للرجوع التوبة، فيقام الحد على من رجع سواء كان الرجل أو المرأة. لكن بالنسبة للتوبة يرغبهم فيما، فإذا انتهى الأمر تم اللعان ورغب في التوبة ولم يتوبا حكم بالفرقة بين الزوج وزوجته، يفرق بينهما فراقا أبديا فلا يجتمعان. وهذا نوع من الموانع من النكاح يسمون الموانع المؤبدة، تقدمت معنا. فإن الموانع المؤبدة الفرقة باللعان، فهذه المرأة محرمة على الرجل إلى الأبد، ولذلك قال سأل: مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما فلا يجتمعان أبدا. ولما راجع عويمر رضي الله عنه، راجع الزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد اللعان وقال مهري، فقال عليه السلام: إن كنت صادقا فلها بما استحللت من فرجها، لم يستمتع بها قبل الزنا، وإن كنت كاذبا فهو أبعد لك منها، يعني من باب أولى أن يكون والعياذ بالله حشفا وسوء أكيلة، يتهمه بالزنا ثم يريد المهر فيفسد فراشه ويعتدي على أهله ثم يريد بعد ذلك أن يأخذ المهر، فلا مهر ولا يستحق المهر، ويفرق بينهم فراقا أبديا. نعم.
أو لفظة اللعن، أو لفظة اللعنة بالإبعاد،
لو أنه أبدل لفظة اللعنة بالإبعاد فقال أبعده الله إن كان كاذبا لا يقبل منه، وهكذا لو قالت المرأة حتى ولو كانت اللفظة قريبا من المعنى الذي يفيده اللعن أو الغضب والعياذ بالله، لا بد من اللفظين اللعن والغضب. نعم.
أو الغضب بالسخط لم يصح،
لم يصح ذلك، ويجب عليه أن يتقيد بالوارد. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، في قول المرأة لا أفضح قومي سائر اليوم، أليس هذا يعتبر إقرارا بزناها؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الإقرار شهادة من الإنسان على نفسه، والشهادة لا تثبت في شيء محتمل. لا أفضح قومي سائر اليوم، من حق أن تقول هذا حتى ولو كانت صادقة، لأن مراد أن تثبت، قد تقول هذا المرأة الصادقة لا أفضح قومي سائر اليوم، يعني أنني صادقة صادقة وسأحلف الخامسة، وتقول لا أفضح قومي سائر اليوم، ممكن هذا، فهي كلمة لا تدل، لا تدل على الزنا مباشرة ولا تدل ضمنا، لكن تلكؤ المرأة وخوفها وارتباكها وحدوث العلامات والأمارات قلنا أنها كانت قرينة، خاصة وأنها تلكأت وترددت وكادت، قال أنس حتى ظننا أنها سترجع، وقال ابن عباس رضي الله عنه تلكأت حتى كادت أن ترجع، يعني هذا يدل يعني دلالة الحال، لكن لو قالت لا أفرح حقوق النساء اليوم قد تقول الصادقة، أي أنني صادقة وأنني امرأة بريئة وعفيفة ولا أرضى أن ينسب إلي فيجرح قومي ويؤذوا قومي. يعني هذا ليس من الإقرار في شيء وليس بدليل على الإقرار، وإنما هو أمر قالت يحتمل أن يكون متضمنا للزنا أنها لا تريد أن تفضحهم فمنعها والعياذ بالله من الإقرار خشية الفضيحة والعصبية، ويحتمل أنها تريد الجزم والبت، ولذلك لو قالها غيرها لكان مترددا فلا يقتضي ثبوت التهمة. والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل في صدود النبي صلى الله عليه وسلم عن ماعز وهو يعترف بجريرته أن المقصود أن يردد الذنب الذي أصابه 4 مرات فينزل منزلة الشهود 4؟ أثابكم الله.
تكرار الإقرار بالزنا لمن اعترف به مسألة خلافية بين العلماء رحمهم الله، والأشبه والأحوط على ظاهر النص أنه يكرر إقراره، وسيأتينا إن شاء الله بسط هذه المسألة وبيان الخلاف فيها بين العلماء رحمهم الله جميعا. فمن حيث الأصل التكرار موجود والنص واضح في هذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال له ويحك ارجع فاستغفر الله ثم تب إليه، ويحك ارجع واستغفر الله ثم تب إليه، ويحك ارجع فاستغفر الله ثم تب إليه 4 مرات. فهذا يعني أصل يدل على أن كل إقرار منزل منزلة شاهد، لكن الذين لا يشترطون التكرار استدلوا بأدلة، منها حديث المرأة التي اعترفت قال صلى الله عليه وسلم، اللي هي قصة العسيف، واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فاعترفت فرجمها. قالوا فلم يذكر تكرارا للإقرار، لكن أجيب بأن الإجمال لا يقتضي التفصيل أو لا يعارض المفصل، ولذلك قالوا إنه ما وكل النبي صلى الله عليه وسلم أنيس إلا وعند أنيس علم، ومن هنا أعطاه الوكالة العامة كأنه يقول وافعل معها في الإقرار ما هو مشترط. مثلا لما أقر ماعز رضي الله عنه وأرضاه جاءه المرة الأولى كما في الصحيح من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، جاء ماعز بن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فطهرني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويحك ارجع فاستغفر الله ثم تب إليه، فرجع غير بعيد ثم أتى فقال يا رسول الله ويحك إني أصبت حدا فطهرني، فقال له ويحك ارجع فاستغفر الله ثم تب إليه، فرجع غير بعيد فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فطهرني إلى الرابعة. فلما كانت الرابعة وأتمها سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبيك جنون؟ أبيك جنون؟ فهذه أبيك جنون تدل على أنه لا يقبل إقرار المجنون، فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه ليس بمجنون. ثم قال له أشربت خمرا؟ وهذا في صحيح مسلم. فقام رجل فاستنكهه، يعني شم رائحة فمه، وهذا انظروا كيف القضاء ودقة الشريعة الإسلامية، من الذي يتبجح بالحقوق؟ يتبجح بحقوق المعترف وبحقوق الناس، هذا السمو وهذا العلو في التشريع، ولا أحسن من الله حكما لكن لقوم يوقنون. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أشربت خمرا؟ فقام رجل فاستنكهه، يعني شم رائحته، ولذلك بعض العلماء يأخذ أن الرائحة قرينة على شرب الخمر وتثبت حد الخمر في قول بعض العلماء، سيأتينا إن شاء الله في باب شرب المسكر. فلم يجد رائحته، ثم فصل معه في الزنا وسأله عن الزنا وأنه زنى بها زنا تاما، هذه كلها شروط للإقرار بالزنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فاعترفت فرجمها، فأعطاه الشيء إجمالا، هذا الجواب عن الحديث أنه أعطاه إياه إجمالا للعلم بتفصيله مما علم من هدي وسنة عليه الصلاة والسلام، فهو مجمل مفصل بهدي عليه الصلاة والسلام. لكن الذين يقولون لا يشترط التكرار عندهم شبهة ثانية، يقولون أنه هو أقر ثم رجع ثم أقر، وأنتم تقولون لا بد أن يكون في مجلس واحد، والشهود لا بد أن يكونوا 4 في مجلس واحد، وهذا اعتراض قوي، لكن رد بقول الراوي فرجع غير بعيد، وأنه ما زال في المسجد. وتتفرع عليها مسألة أن المسجد في حكم المجلس الواحد من القضاء، ولا يعتبر مفارقا للمجلس القضاء ما دام أنه في حريم المسجد أو داخل المسجد. فشاهدنا مسألة خلافية بين العلماء رحمهم الله، ولكل القولين وجه، وإن كان حقيقة التكرار الإقرار فيه يعني دقة أكثر، وفيه رعاية لظاهر السنة والعمل بها. والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل الإشارة في الصلاة تبطلها مثل الكلام؟ أثابكم الله.
عفوا، في المسألة الماضية قالوا أن المرأة لما اعترفت قالت: يا رسول الله، أتريد أن تردني كما رددت ماعزا؟ أتريد أن تردني كما رددت ماعزا؟ فقالوا: هذا يدل على أنه يعني لا يشترط التكرار، لكن أجيب بأن التكرار على صورتين، أي أنني مستعدة أن أرجع لك ولو كررتني مئة مرة. أتريد أن تردني كما رددت ماعزا؟ فدل على أنها مستعدة على أنها تكرر الشهادات. فقالوا: هذا ينزل منزل التكرار الشهادة. مخرج فقيه على كل حال، يعني النصوص دائما رحمة الله عليهم وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وهذا فضل من الله عز وجل أعطى لأهل العلم. ومن هنا تدرك أن الخلاف بين العلماء ما هو إلا رحمة من الله عز وجل. نعم، الخلاف رحمة، إذا ثبتت به النصوص وجاءت به النصوص الشرعية فهو رحمة من الله عز وجل، لأنه يجعل الشريعة شريعة مرنة واسعة بالاجتهادات والأقوال والردود والمناقشات التي تتفجر بها ينابيع الحكمة التي لا يمكن أن تصل إليها بقول واحد. ولذلك تجد هذه الشريعة صلحت لكل زمان ومكان، واستطاعت في أوج عظمة الإسلام من المحيط إلى المحيط، ما عجزت يوم من الأيام عن نازلة أو مسألة أبدا. ولذلك كله جاء بفضل الله ثم بهذا الخلاف، لأنه إذا جاءت الشريعة محتملة للنصوص فمعناه أنها تقر الخلاف، لكن الخلاف المذموم والشر هو رد النصوص الصحيحة الصريحة والعبث بالأدلة وبالأهواء والأراء الفاسدة. أما الاستنباطات الشرعية والنصوص الشرعية والخلاف الشرعي الذي وقع بين الأئمة فهو رحمة، لأنه مبني على نصوص شرعية، وما كان من الشريعة فقد وصف الله هذه الشريعة بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وعلى كل حال، هذه المسألة بما ذكرناها فيها الوجه، وسيأتي إن شاء الله تفصيلها في مسائل الإقرار. السؤال
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل الإشارة في الصلاة تبطلها مثل الكلام؟
السؤال الذي قبل هذا هو نفسه هذا؟
هو نفسه.
أي. الإشارة تنزل منزلة العبارة، لكن في الصلاة فيها تفصيل. في الصلاة لا تبطلها على كل حال ما لم تكثر وتتفاحش، والدليل على أن الإشارة في الصلاة لا تبطلها عدة أدلة، لكن ينبغي أن تقيد بالحاجة. فثبت في الحديث الصحيح حديث عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه وعن أبيه وأمه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاة العشي الظهر والعصر، ثم قام بعد الثانية ولم يجلس للتشهد، فسبحوا له فأشار إليهم عليه الصلاة والسلام أن قوموا. وثبت أيضا في حديث المغيرة أنه وقع في صلاة المغرب وأنه أشار إليهم أن قوموا وقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صنعت. كذلك أيضا ثبت عن عليه الصلاة والسلام أنه أشر بيده كما في الحديث الصحيح حينما دخل ورأى أبي بكر رضي الله عنه في الصلاة، فإنه كبر فسبح الناس لأبي بكر رضي الله عنه فأشار إليه أن مكانك. قال بعض العلماء أن هذا وقع قبل تكبيرة الإحرام، لكن هناك من العلم من يقول أنه بعد تكبيرة الإحرام. وأما النافلة فقد ثبت عن عليه الصلاة والسلام أنه أشار في النافلة، فكان إذا دخل عليه الداخل وسلم أشار بكفه عليه الصلاة والسلام رادا السلام، فيشير بكفه إلى الأرض، ما يرفع كفه هكذا، لأنه قال: ما لي أراكم رافع أيديكم كأذناب خيل شمس به اسكنوا في الصلاة. هذا منسوخ ومنهي عنه. أما الذي يرفع هكذا أشار بكفه يعني إلى الأرض عليه الصلاة والسلام إشارة. وفيما بين النافلة والفرض من مختلف فيها هل هو فرض أو نافلة، كصلاة الكسوف ثبت في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها لما كسفت الشمس وجاءت أسماء رضي الله عنها ونظرت فقالت ما شأن القوم، فأشارت إليها عائشة رضي الله عنها إلى السماء، أينظري إلى السماء، هذه إشارة، ففهمت أسماء فنظرت إلى السماء فإذا بالشمس كاسفة، فهذا يدل على أن الإشارة لا تؤثر خاصة إذا كانت محتاجا إليها، فتشير إلى الرجل أن يقترب منك، تشير إلى الرجل أن يتقدم أن يتأخر عن الصف، هذا كله لا يؤثر إن شاء الله في الصلاة، وينبغي أن لا يتفاحش، والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم صبغ الشعر؟ وماذا لو كان لون الشعر غير اللون الأسود؟ فهل يجوز صبغه باللون الأسود؟ أثابكم الله.
صبغ الشعر إذا كان لسبب أذن به الشرع وهو تغيير الشيب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وأتاه والد أبي بكر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام، حدث في هذا الحادثة أنه قال أثقلتم على الشيخ هل لا تركتموه حتى نأتيه؟ فإذا برأسه كف غامة، فقال عليه الصلاة والسلام غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد. ففي هذا الحديث فوائد، منها إكرام النبي صلى الله عليه وسلم لكبير السن وهي سنة وهدي، وحفظه لحق الصاحب والخليل والمحب، فإن أبا بكر كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة فوق الخلة، أنه أحبه محبة عظيمة، فلم يكن في الخلق أحب إليه منه عليه الصلاة والسلام، وصدق في محبته وخلته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكرم عليه الصلاة والسلام فقال أثقلتم عن الشيخ، وهذا يدل على أنه جاء من الأخيار والصالحون، إذا رأى منهم والد صديقه يكرمه ويجله ويحترمه ويقدره ويوقره، وهل الإسلام إلا الأدب ومكارم الأخلاق ومحامدها؟ فهذا نبي الأمة صلى الله عليه وسلم يدخل إلى مكة في هذا اليوم الذي أعز الله فيه جنده ونصر عبده، ما منع أن يتواضع لله عز وجل ويقول أثقلتم على الشيخ، يعني لماذا جئتم به إلينا نحن الذين ناتوا؟ قال بعضهم في رواية السير تطيبا لخاطر أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وحفظا لحق كل من يعين على هذه الدعوة، وكل من يكون معك في الدعوة معينا تحفظ له هذا الحق في نفسي وأهلي وإخواني وقرابتي. فقال هل لا تركتموه حتى نأتي، أنه جاءه كبير السن، فما كان عليه الصلاة والسلام إلا كريما يكرم عليه الصلاة والسلام، وكان كرمه على الوفاء والتمام، وهذا يدل على أنه ينبغي، ولذلك نقف اليوم ولو أنه أمر لكن نقوله لأننا نعلم أنه يرضى الله عز وجل، نقف اليوم في غربة في احترام كبير وتوقيت بالشيب المسلم، تجد كبير السن يدخل حتى بعض الأحيان المساجد، يدخل ويخرج قد لا يجد من يسلم عليه، وإذا وجد من سلم عليه قد لا يجد من يوقره فيسلم عليه كما يسلم على عامة الناس. والأدهى والأمر إذا سلم على الغير فلم يعذه به، وما كبير السن إلا ذاك الرجل الذي يعني وقف، يعني لو أننا نعيش، الإنسان ما يسمو إلى الكمالات إلا إذا عاش كما يعيش الغير، لو أن الواحد منا فكر في كبير السن وقد وقف في آخر عمره قل أن يجد أخا من إخوانه، وقل أن ترى عينه صديقا من أصدقائه، فكلهم قد أسلمهم للبلاء وصاروا إلى الله جل وعلا، وقد لا يخرج من بيته إلا إلى مسجده أو إلى تشييع حبيب أو عيادة صديق، لأنه قد فارقه إخوانه اثنان لو بكت الدماء عليهما عيناك حتى يؤذنا بذهابي لم يبلغ المعشار من حقيهما فقد الشباب وفرقة الأحباب. أصعب الأشياء مرها فراق الأحبة وفراق الأصدقاء والخلان، فقل أن يجد من يؤنسه، قل أن يجد من يدخل السرور عليه، حتى إنه لربما عاد إلى بيته فوجد كل شيء غريبا عليه، حتى زوجته ربما تتغير عليه، ولربما تغير أولادها ضده، ويصبح كأنه بعيد ويعيش في عالم غير عالمه، فما هو إلا في الذكريات، كأن لسان حاله يقول ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. كان يقول بعض العلماء الناس تفهم هذا البيت وأخبروا بما فعل المشيب من الونى والضعف. وأعظم ما فعل المشيب فراق الأحبة والأصحاب الذي وقعوا في القلوب لا يعلمون الله عز وجل. ولقد رأينا هذا حتى في العلماء والأجلاء. وأذكر الوالد رحمة الله عليه مع صبره وجلده ما رأيته تأثر يعني ساءت حاله وصحته إلا بعد فراقه لأحبابه الذين يعرفهم بالصدق والمحبة. فراق الأحبة صعب، من الذي يسد هذا الفراق؟ من الذي يشملهم بحنانه وعطفه وإحسانه؟ ولذلك رفع النبي صلى الله عليه وسلم هذه المكرمة والمأثر الحميدة فقال: إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم، إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم، لأنه لا يفعل ذلك إلا من يؤمن بالله واليوم الآخر. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا، كبيرنا نسبوا إلى الإسلام كبير الإسلام، فكل ذي شيبة مسلم وقر. فهذا هدي عليه الصلاة والسلام وسنته، كان يكرم الكبير ويكرم الصغير فيسلم عليه ويود ويرحم ويسد الفراغ الذي في قلبه. فقال عليه الصلاة والسلام: قفتم على الشيخ، ثم قال: هلا غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد. ففيه دليل على مشروعية صبغ الشيء، وأن السنة أن يغير بغير السواد مثل الحناء والكتم. والكتم ضرب من الصبغ ما بين الأسود والأحمر معروف وموجود إلى الآن، فهذا السنة في تغيير الشعر. أما لو كان شعر المرأة أو شعر الرجل أشقر فأراد أن يجعله أسود فلا يجوز، لأنه قال غيروا هذا الشيء. ما الدليل؟ من ناحية فقهية عندنا شيء يسمى الأصل، وعندنا المستثنى من الأصل. الأصل عندنا يقول لا يجوز تغيير الخلقة، لا يجوز تغيير الخلقة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لعن الواشرة والمستوشرة، ثم قال: المتفلجات بالحسن المغيرات خلق الله. فإذا خلق الله الشعر أحمر أو أشقر فليس من حق المخلوق أن يغيره، لأن الله خلق على هذا السبب. وحينئذ لماذا ورد اللعن على تغيير الخلقة؟ قالوا: لأنه وأنها هي المرأة، ولأنها المرأة إذا قالت لا أريده أحمر كأنها لم ترضى بقسمة الله لها، كما لو لم ترضى بطول السن فتشر السن، وكما تتفلج في الأسنان لأنها لم ترضى قسمة الله. ومن هنا تتعجب كيف ورد اللعن. ورد اللعن ليس لقضية تغيير الشيء، إنما ورد لمسألة عقدية وهي عدم الرضا بخلقة الله عز وجل والعبث بهذه الخلقة. ثم قال: المغيرات خلق الله. فإذا كان الشعر على لون لا يجوز تغييره بلون آخر إلا إذا كان شيبا يغير بغير السواد، خلافا لمن قال بجواز الصبغ بالسواد، إلا أنه يستثنى من ذلك في الجهاد في سبيل الله. فقد رخص بعض أئمة أهل العلم رحمهم الله أن يصبغ الشيب بالسواد إرهابا للعدو وتخويفا له، وكثير من المحرمات استثنيت في الجهاد. ولذلك لما أخذ أبو دجانة السيف وتبختر في مشيته قال عليه الصلاة والسلام: إنها لمشية يبغضها الله، فانظر إلى فعل يبغضه الله إلا في هذا الموضع، لأن فيها كسر لأعداء الله عز وجل وإظهار لعزة الإسلام، فوافقت مقصود الشر، بخلاف إذا تكبر وتجبر وعلى وطغى فإنه يخالف مقصود الشرع ويضاد الله سبحانه وتعالى ويشاقه، فحينئذ ورد عليه هذا الوصف. وبناء على ذلك فإذا كان الشعر يغير لشيب فلا إشكال بشريطة أن يكون التغيير بغير السواد، وأما إذا كان التغيير بغير الشيب فإنه محرم ولا يجوز فعله، والله تعالى.
فضيلة الشيخ، هل يجوز للمرأة أن تنتف ما بين الحاجبين أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلا يجوز نتف الشعر الذي بين الحاجبين. النص في هذا واضح، حيث إن النمص هو نتف شعر الوجه، وما بين الحاجبين تابع للحاجبين وهو من شعر الوجه، لا يجوز نتفه ولا يجوز العبث به، ويترك على الخلقة التي خلق الله عز وجل. وبناء على ذلك جمهور العلماء على أن هذا لا ينمص ولا يزال، سواء بالنتف فهو نمص، أو بالحرق أو بالحلق فكل ذلك لا يجوز، أو بالقص أو وضع مواد من الأصباغ تخفيه، كل ذلك تغيير للخلقة وعلى المخلوق أن يرضى بخلقة الله عز وجل بما فيه من الحكمة العظيمة، وتذكير الناس بهذا الاختلاف الذي يدل على وحدانية الله عز وجل، لأن المخالفة في الخلقة دليل على وجود الخالق الذي يصور كيف يشاء ويخلق كيف يشاء، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. والله تعالى
أثابكم الله فضيلة الشيخ في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسأ له في رزقه الحديث، ما العلاقة بين زيارة الأقارب والمد في العمر والبركة في الرزق أثابكم الله؟
الحديث: من أحب منكم أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه ويزاد له في عمره فليصل رحمه. والحديث الصحيح ولا إشكال في ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيان منه عليه الصلاة والسلام للثواب والجزاء الذي أعده الله لمن وصل الرحم، واشتمل على إنساء الأثر. وأصل النساء في لغة العرب التأخير، منه قوله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر، لأنهم كانوا يأخرون الأشهر الحرم عن مواقيتها ومواعيدها، وسمي ربا النسيئة نسيئة لأنه تأخير لأحد الربويين مما يجب فيه التقابض في مجلس العقد. فالنساء أصل التأخير، فقال يؤخر بحيث يزاد له في العمر، وهذه الزيادة طبعا الأصل أن العمر لا يزيد ولا ينقص، ولكن هناك أوجه عند أهل العلم رحمهم الله، منهم من قال إن الله تعالى يبارك في عمر الواصل لرحمه حتى إن السنة تعادل عشرات السنين من البركة، ولذلك من الناس من يعيش اليوم كسنة، ومن الناس من يعيش السنة كسنوات مما وضع الله له من البركة والخير، بركة في نفسه وبركة في أهله وبركة على الناس، إما داعية إلى الله عز وجل يحمل هموم الأمة ينفعهم وينصحهم ويوجههم، فلربما العمل ولربما الساعة منه تعادل سنوات مما يضع الله له من الأجر والمثيب، وربما خطيب في المسجد ينصح الناس ويوجههم ويرشدهم إلى الخير فيجعل الله منه الخطبة عن سنوات من عمره مما يضع لها من القبول والانتشار بين الناس والانتفاع بما فيها من الخير. وكذلك ربما يكون الرجل عنده مال يسخره على هلكته في الحق، فيكسي به العاري ويطعم به الجائع ويغيث به الملهوف وينصر به المظلوم ويعين به على نوائب الحق، فيجعل الله اليوم من أيامه كالسنوات من غيره لما فيه من الخير والبركة، فيعظم دعاء الناس له ويعظم ترحم الناس عليه وصلواتهم ودعواتهم له بالخير والبركة، فيبارك له وكأنه عاش سنين عديدة. وهذا كله راجع للبركة التي يضعها الله عز وجل، ولذلك تجد في بعض الأيام أنك توفق من الأعمال التي تعملها في خاصتك لنفسك وأهلك وولدك ما لم يخطر لك على بال مما يوضع من البركة، وهذا كله مقرون بطاعة الله عز وجل. فهذا وجه عند بعض العلماء أن العمر 60 سنة لا يزيد ولا ينقص، ولكنه إذا كان واصلا للرحم جعل الله عز وجل أيام عمره بعد صلته للرحم طويلة مديدة، فاليوم بما يكون منه من الخير والبركة عليه وعلى غيره بأيام. ولذلك تجد بعض الناس إذا عاش بين الناس نعمة الناس بعيشه بينهم بما فيه من الخير، فتجده شجاعا ينصر المظلوم، فيجعله الله عز وجل أيامه من أيام الخير والبركة، وما كان بين قوم إلا نفع الله بهم. ومنهم من يكون كريما جوادا حتى إنه يموت وهو حي في الناس مما يذكرون من مآثره ومواقفه الحميدة، وعشق يموت أقوام وهم في الناس أحياء بمآثرهم، فماتوا وما ماتت مكارمهم ومآثرهم، وهذا زيادة أيضا في العمر لأنه كأنه حي موجود يذكر في المجالس وكأنه حي مما يكون منه من الخير والبركة. كذلك أيضا هناك قول ثاني أنه يزاد في العمر، فصحيفة الملك فيها أن عمره 60 إن لم يصل رحمه، فإن وصل الرحم فعمره 80، ثم تجعل النسب إن وصل إلى 70 إلى 80 إلى 90 بتقدير يقدره الله عز وجل، وهو تقدير العزيز العليم، والملك لا يدري، ولذلك يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. ففي اللوح المحفوظ الذي لا يغير ولا يبدل الذي فيه ما قدر وكتب وجرى به القلم بما هو كائن وما يكون إلى يوم القيامة لا تغيير ولا تبديل، لكن صحيفة الملك هذه هي التي يكون فيها التغيير والتبديل بنص القرآن، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، وأم الكتاب هو الذي فيه حقيقة العمر وأصله هل هو واصل أو غير واصل. وهذا من أعدل وأنسب الأوجه والأقوال، ولا مانع من اعتبار القول الأول أنه توضع له البركة، فحينئذ تكون وضع البركة بالنسبة لأصل اللوح المحفوظ بما يكون في عمره، وتكون النقص والزيادة على صحيفة الملك. لكن الحقيقة القول الأول واضح في الدلالة، لأنه يتفق مع ظاهر النص في قوله ويزاد له في عمره، فهي زيادة البركة فيما يكون منه من الخير والنعمة. أما السؤال لماذا جاء الثواب، لأن لفظ السؤال تعيد وهي مسألة الحكمة،
العلاقة بينها،
ما هي العلاقة بين أن يزاد في العمر وينسأ في الأثر وبين صلة الرحم؟ أخي الكريم، هذه نصوص شرعية وثواب إلهي، ما يستطيع العقل القاصر أن يربط بين هذا الثواب الذي يضع الله عز وجل والعمل. هذا تقدير العزيز العليم الذي لا يستطيع الإنسان أن يبين، ولو أنه ظهرت له بعض الحكم فلن يستطيع أن يدرك الحقيقة التي من أجلها جاء الثواب على هذا الشكل وعلى هذا الوجه. ولذلك يوصى طالب العلم، يوصى كل مؤمن من بالله واليوم الآخر أن يسلم. فالنص إذا جاء بشيء لا تبحث عن العلل، ولا تتعود أن تبحث عن المناسبات والقرائن وما يسمونه بعلم اللطائف، هذه أشياء ليست من متين العلم. متين العلم الرضا والتسليم والقناعة التامة الكاملة، لأن الإنسان إذا صار عقلانيا وقف بالتعبديات موقف الشك والريب، وهذا الذي كان علماؤنا ومشايخنا رحمه الله يشددون فيها. فكانوا إذا جاءتهم هذه المسائل من علوم الغيبيات التي لا يبحث فيها، والله يحكم ولا معقب الحكم، خلاص يحكم ولا معقب لحكمه، ما تستطيع أن تأتي تبحث في شيء. إن بين لك الله عز وجل وبينت السنة عن الله عز وجل الصحيحة نعم، أما غير ذلك فلا يسعك أولا وآخرا ظاهرا وباطنا إلا قوله سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، نكرة تدل على أنه أي حرج كان حرجا مما قضيته، لأنه قضاء الله، فهو الذي لا ينطق عن الهوى، ما هو إلا وحي يوحى، مما قضيت ويسلم تسليما. فسلم رحمك الله. والمنبغي على العلماء والأئمة والدعاة والخطباء دائما ألا يحاولوا ربط الناس دائما بالحكم والأسرار، خاصة في هذه الأزمنة المتأخرة التي أصبح المتكلم والعالم في نظر الناس هو الذي يأتي باللطائف ويحسن الأشياء في تعليلها والكلام فيها، وهذا ليس هو العلم كله. حتى إن العلماء لما جاءوا في مسألة ليلة القدر، مع أن كلمات عدد كلمات ليلة القدر 30 كلمة، وجاءت كلمة 27 في قوله هي سلام هي، أن 27 مع ذلك تجد أئمة العلم القدماء يقولون هذا ليس من متين العلم والفقه، لأنه استنباط، وهذا الاستنباط ربما أن الله امتحان وابتلاء أن جعلها 30 كلمة لكي يأتي الإنسان ويقول هذا، لكن ما عندنا نص يجزم بأن هي جاءت لأنها هي 27. وقد يضع الله هذا ابتلاء واختبارا للعباد، فقد يقول الإنسان عن الله بلا علم له، فالذي يدخل في العقلانيات قد يقول على الله بلا علم. ولذلك كان العلماء يشددون في علم المناسبات بين السور والآيات، فالله سبحانه وتعالى يحكم وتأتي أحكامه على ما يمكن تعليله وما لا يمكن تعليله، فالقاصر والمخلوق لا يستطيع أن يدرك ما لله عز وجل من الحكم. والله عز وجل أصدق قيلا وأكمل حكما، فاللهم إنا نسألك الإيمان والتسليم والرضا بما قضيت وحكمت، إنك ولي ذلك والقادر عليه.